الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إن قلت لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسعا، كان كلامنا في الواجب المعلق، وبحثنا في الأبحاث السابقة بحثا عن الوجوب المقدمات المفوتة. من الإشكالات التي ذكرها صاحب الكفاية على الواجب المعلق عند صاحب الفصول الذي هو نفسه الواجب المشروط عند الشيخ عليكم السلام ورحمة الله، هذا الإشكال أنه نحن لو التزمنا بأن الوجوب قبل الواجب المعلق فعلي، كما يقول الشيخ أن الوجوب قبل تحقق شرط الواجب فعلي، يستلزم منه وجوب جميع المقدمات حتى المقدمات التي الموسعة من حيث الإتيان. مثلا مقدمات الحج بين قسمين، تارة مقدمات يعبر عنها بالمفوتة، يعني لو فاتت في زمانها لفات الحج، مثل قطع المسافة، فلو لم يقطع المسافة في الوقت المعين لما تمكن من إتيان المناسك. وأخرى المقدمات تكون مقدمات موسعة، مثلا أنه قطع التذكرة، يمكن أن يقطع تذكرة الطيران قبل شهرين، ويمكن أن يقطع هذه التذكرة قبل 10 أيام بمناسك الحج. فإنه بناء على أن الواجب وجوبه فعلي، يجب أن نحكم بوجوب جميع المقدمات أعم من المقدمات الموسعة زمانا والمضيقة زمانا، مع أنه لم يلتزم أحد بذلك. لماذا؟ لأن المعروف بين الأصوليين أن المقدمات المفوتة واجبة قبل الوجوب، لأنه إذا علم على سبيل المثال إذا لم يتوضأ قبل الزوال لا يتمكن من الماء أبدا بعد الزوال إلى آخر الوقت، هنا قالوا يجب عليه أن يتوضأ. من باب شنو؟ من باب أنه مقدمات مفوتة. أما مطلق المقدمات بناء على وجوب الواجب، سواء كان الواجب واجبا مشروطا كما يقول الشيخ، أم واجبا معلقا كما يقول صاحب الفصول، هذا لا دليل عليه ولم يلتزم به أحد. إذن لابد من التفصيل بين المقدمات المضيقة والمقدمات الموسعة. صاحب الكفاية في الجواب يقول احنا نوافق هذا الإشكال، إشكال لا محيص عنه. لماذا؟ لأنه احنا إذا حكمنا بأن الوجوب بعد الاستطاعة على سبيل المثال فعلي، مقدمات الحج بين مقدمات موسعة زمانا كقطع التذكرة، وبين مقدمات مضيقة زمانا كقطع المسافة مثلا على سبيل المثال، مفروض أن نحكم بأن جميعها واجبة، إلا إذا قام دليل على أنه الواجب من إتيان المقدمة إتيانها في قرب زمان المقدمة أو في زمان إتيان المقدمة. لولا هذا الدليل لالتزمنا بهذا المعنى، أي التزمنا بهذا الإشكال. إذا كان الوجوب فعلي يترشح منه وجوب غيري بناء على وجوب المقدمة، وهذا الوجوب الغيري كما يشمل المقدمة المضيقة يشمل المقدمة الموسعة زمانا، فإذا لم يكن هناك دليل على عدم وجوب تحصيل المقدمة بمقتضى قانون وجوب المقدمة، يجب تحصيل جميع المقدمات سواء كانت مضيقة زمانا أم موسعة زمانا، إلا إذا قام دليل على أنه المهم أن هذه المقدمة يجب إتيانها في زمان الواجب إذا أنت متمكن منها. مثلا إذا قام دليل على أن قطع المسافة إذا كنت متمكنا منها في شهر ذي الحجة يجب عليك الحج، أما قطع المسافة في شهر ذي القعدة أو في شوال لا يجب وجوب الحاج. إذا قلنا هكذا أكو دليل أن قطع المسافة واجب إذا كنت قادرا على القطع أيام ذي الحجة، أما إذا كنت قادرا في أيام ذي القعدة ليس واجبا، وهذا دليل خاص. إن قلت لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة كما ذكرنا في الأبحاث السابقة لزم وجوب جميع مقدمات الواجب ولو موسعا، وهذا اللازم بناء على القولين، يعني بناء على الواجب المشروط عند الشيخ وبين الواجب المعلق عند صاحب الفصول. وذكرنا في الأبحاث السابقة أن الواجب المشروط عند الشيخ ونفسه الواجب المعلق عند صاحب الفصول، وليس كذلك، يعني أصلا ماكو واحد يقول بذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه من تلك المقدمة لو لم يبادر. إذا فرضنا أن المقدمة موسعة عند وقت أن يقطع المسافة من شهر ذي القعدة، حتى لو علم بأنه من شهر شوال لا يتمكن من قطع المسافة في شهر ذي القعدة، مواجب عليه أن يقطع في شهر شوال. ليش؟ لأن الوقت موسع. إذن مع أنه مقتضى القاعدة إذا كان وجوب المقدمة كاشفا عن وجوب ذيها معناته أن الواجب مطلق، وإذا كان مطلق يجب أو تجب جميع مقدماته الموسعة وغير المضيقة. قلت لا محيص عن الإشكال، يعني لا مفر، الإشكال صحيح إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة. ما هي؟ وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه. يعني مثلا أنه جاء دليل قال اقطع المسافة ولكن في شهر ذي الحجة، بعد هذا دليل خاص. أما لولا الدليل الخاص إذا قلنا أن المستطيع يجب عليه الحج فتجب مقدمات الحج عليه، مفروض أن يأتي بهذه المقدمات سواء كانت في زمان الواجب أم قبل زمان الواجب. إذن الإشكال مستقر، وهي القدرة عليه بعد مجيء زمان، يعني قدرة على شنو؟ على سائر المقدمات بعد مجيء زمان الواجب، لا القدرة عليه أي على المقدمات في زمانه، أي من زمان وجوب الواجب، لا من زمان اتيان الواجب امتثال الواجب. إذن الواجب واجب ولكن مقدماته ليست واجبة لدليل خاص، إلا إذا جاء زمان الواجب. عليكم السلام ورحمة الله. تتمة، قد عرفت اختلاف القيود. هذه التتمة تتمة لبحث الواجب المعلق وبتبعه لبحث الواجب المطلق المشروط. التتمة هذه نحن تارة من الدليل نفهم أن الواجب معلق على شرط، تارة نفهم من الدليل أن الواجب مطلق، وتارة نشك هذا القيد هل هو قيد الواجب أم قيد الوجوب. مثلا باب المثال جاء حديث لا تصلى إلا مع الطهارة، وشككنا أن الطهارة هل هي قيد للوجوب أم قيد للواجب. يعني إذا كانت الطهارة قيدا للواجب فالواجب هنا واجب مطلق، إن كانت قيدا للوجوب فالواجب واجب مشروط. إذا فرضنا أن الشارع قال لا تأتي بالمناسك إلا في أيام شهر ذي الحجة، هل أن هذا الشرط وهو أيام شهر ذي الحجة شرط في الواجب أم شرط في الوجوب؟ يعني هل أن أيام المناسك وأيام الحج هي التي شرط لفعلية وجوب الحج، أم أن الحج من قبل أيام المناسك من منذ الاستطاعة ولو 6 أشهر قبل ذلك واجب، ولكن الواجب أي متعلقه لا يمكن امتثاله ومشروط بأيام الحج. إذا دل دليل بأن هذا القيد وهذا الشرط شرط للوجوب سواء كان بنحو السابق أم بنحو المقارن أم بنحو المتأخر كما تقدم بحثه مفصلا، خب نتبع الدليل. إذا دل دليل أنه أن هذا الشرط والقيد قيد للمادة أي للمتعلق الوجوب أي الواجب أيضا لا بأس به. أما إذا شككنا ماذا نفعل؟ صاحب الكفاية يقول مقتضى القاعدة نرجع إلى الأصول العملية، نأخذ بالقدر المتيقن. مثلا شككنا أنه الحج واجب قبل أيام الحج أم لا، نقول القدر المتيقن أن المستطيع في أيام الحج عليه واجب، أما غير المستطيع ليس واجبا. أما المستطيع في شهر رمضان، المستطيع في شوال، نشك، نجري البراءة من الوجوب. شيخ الأنصاري على حسب ما ذكره بعض المقررين بحثه قال أنه إحنا ما نرجع إلى الأصل العملي. زين، إحنا نعيد أو نشير إلى مسلك الشيخ كما ذكرنا سابقا. الشيخ ماذا كان يعتقد؟ الشيخ كان يعتقد أن القيود ترجع إلى المادة ولا ترجع إلى الهيئة، لأن مفاد الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يقبل التقييد. ولكن هذا الذي نبينه عنه حسب تقرير بعض المقررين هذا يتنافى مع مسلكه، يعني يريد يقول هناك مرجح نرجح أن يكون القيد قيدا للهيئة دون المادة. بناء على شنو؟ بناء على أن القيد يمكن أن يرجع إلى الهيئة، يعني بناء على رسل مسلك المشهور مو بناء على مسلكه. إذا سلمنا بأن القيد قد يرجع إلى الهيئة كما يقول المشهور وقد يرجع إلى المادة، الشيخ ذكر وجهين لترجيح القيد ورجوعه إلى الهيئة دون المادة. الوجه الأول أنه دلالة الهيئة على العموم والشمول دلالة شمولية واستغراقية، ودلالة المادة على العموم والشمول دلالة بدلية وفي مقام التعارض. إذا أردنا أن نحفظ أو نحافظ على أحد إحدى الدلالتين، الأفضل أن نحتفظ بدلالة الشمولية ونرفع اليد عن دلالة البدلية، لأن الدلالة الشمولية أقوى من الدلالة البدلية. بناء على ذلك نحن نرجح القيد، عفوا نرجع القيد إلى الهيئة ونقول أن الوجوب مشروط ومقيد لا الواجب. وبناء على ذلك إذا كان مستطيعا في شهر شوال لا نقول بوجوب الحج، إذا كان مستطيعا في شهر ذي الحجة يكون الحج واجبا عليه. طبعا إذا شككنا أن الاستطاعة قيد للواجب أو قيد للوجوب نجعل الاستطاعة قيدا للواجب، فنقول أيام الاستطاعة شرط، أيام الحج شرط في الواجب، أما الوجوب يبقى على إطلاقه، لأن دلالة الهيئة على الوجوب دلالة شمولية ودلالة المادة على الواجب دلالة بدلية. والشاهد على ذلك أنه المادة وهي الحج أو الصلاة أو الصوم لا يراد منها إلا صرف الوجود، يعني فردا واحد من المادة، أما الهيئة تدل على الوجوب يراد من الوجوب مطلق أفراده. يعني عندما نقول الحج واجب على المستطيع هذا الوجوب يشمل جميع من استطاعه لا فردا من المستطيع، بخلاف الحج لا يشمل إلا فرد واحد أي الواجب. لذلك دلالة الصلاة على الوجوب دلالة بدلية، ليس المقصود من الصلاة إلا فرد واحد. دلالة وجوب الصلاة على إتيان الصلاة دلالة شمولية، لأن الوجوب تعلق بجميع أفراد الصلاة، لأنه أنت واجب عليك أن تصلي إما في أول الوقت إما في وسط الوقت إما في نهاية الوقت، فالوجوب يشمل جميع مصاديق الواجب بنحو الشمول. إذن ينبقي أن نرجع القيد إلى ماذا؟ نرجع القيد إلى المادة ونرفع اليد عن عموم وإطلاق المادة، ولكن لا نرفع اليد عن عموم وإطلاق الهيئة. هذا مرجح الأول. فإذن ليش نرجع إلى الأصول العملية؟ نتيجة هذا الترجيح أنه نلتزم بأن الوجوب مطلق ولكن المادة مقيد بذلك القيد الذي نشك أنه هل يرجع إلى الوجوب أو يرجع إلى الواجب. الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ حسب التقرير عن كلامه هو أنه شنو؟ أنه نحن إذا قيدنا الهيئة يستلزم أيضا تقييد المادة، وفي الحقيقة صار عندنا تقييدان، لأن الهيئة إذا كانت مقيدة المادة تبقى على إطلاقها؟ لا. إذا صار الوجوب مقيدا بالزوال الصلاة أي الواجب راح يكون مقيداً بالزوال. ما يصير أن الصلاة بعنوان الواجب مطلق ولكن وجوب الصلاة مقيد بالزوال. إذن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة، ولكن العكس ليس كذلك. إذا قيدنا الهيئة وهي الصلاة بالطهارة، مو معناته أن الوجوب مقيد بالطهارة. الوجوب في الصلاة مطلق، سواء كنت متطهرا أم لم تكن متطهرا من الحدث أو من الخبث تجب عليك الصلاة. الصلاة إذا قيدت بالطهارة تقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة. خبناء على ذلك نحن بين أمرين: إن أرجعنا الزوال إلى الوجوب قيدنا الهيئة، إن أرجعنا الزوال إلى الواجب قيدنا المادة. وبلا شك أن تقييد الوجوب مستلزم لتقييد المادة. خب، والأرجح أنه نحن نقلل من عملية التقييد. ليش؟ لأن التقييد إن قلنا مجاز فواضح، إن لم نقل مجازا وكان حقيقة ولكن كثير المؤونة وخلاف القاعدة، لأن مقتضى القاعدة أن المتكلم إذا لم ينصب قرينة على التقييد مراده هو المطلق، فنصب القرينة أو التقييد خلاف القاعدة، لأن القاعدة الأولية هي الإطلاق، لأن ظاهر الكلام أنه مطلق. إذن نحن نرجح تقييد المادة على تقييد الهيئة. هذا حاصل كلام الشيخ رحمة الله عليه، نطبق كلام الشيخ. تتمة: قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل. ليش عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل؟ لأنه ذكرنا سابقا القيد إن كان قيدا للوجوب لا يجب تحصيله كالاستطاعة كالزوال، إن كان قيدا للواجب يجب تحصيله كالطهارة وقطع المسافة وكونه موردا للتكليف وعدمه. فإن علم حال قيد فلا إشكال، يعني إذا عرفنا أن هذا القيد قيد للتكليف أو قيد للمكلف به، واجب التحصيل أو ليس واجب التحصيل فهو، وإن دار أمره ثبوتا، يعني في مقام استظهرنا من الأدلة الشرعية، بين أن يكون راجعا إلى الهيئة بين قوسين الوجوب بنحو الشرط المتأخر أو المقارن، وأن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب، لأن هذا فيه تفصيل، لأن ذكرنا بعض القيود الواجب لا يجب تحصيله. مثل شنو؟ مثل الواجب المعلق. الواجب المعلق في الحج مقيد بأيام الحج، ولكن أيام الحج مو واجبة التحصيل لأنها خارجة عن قدرة المكلف. فإن كان في مقام الإثبات، يعني في مقام الدليل، ما يعين حال القيد وأنه راجع إلى أيهما، أي الهيئة أو اللغة أو المادة من القواعد العربية فهو، وإلا فالمرجع هو الأصول العملية. هذا رأي صاحب الكفاية. هذا الذي ذكره مقدمة لبيان كلام الشيخ ومناقشة كلام الشيخ. زين، المرجع الأصول العملية وضحنا. أنا أشك أنه هل قيد أيام الحج قيد للوجوب أو للواجب على فرض؟ خب، أنا أقول إذا كان قيدا للوجوب فالحج واجب علي في أيامه إذا كنت مستطيعا، إذا لم يكن قيدا للوجوب قيد للهيئة فأنا واجب علي الحج قبل شهرين. والثمرة وين تظهر؟ الثمرة هنا تظهر. هذا المستطيع إذا مات في شهر ذي القعدة رحمة الله عليه، زين، إذا قلنا أن القيد يرجع إلى الهيئة لا يقضون عنه، إذا قلنا أن أيام الحج قيد للمادة يجب أن يقضى عنه، والمشهور الآن يلتزمون بذلك. إذا كان مستطيعا وعرض عليه الموت يقولون يقضى عنه. ورب زين نشك في ذلك. زين، بناء على أنه نشك في ذلك، نحن نقول القدر المتيقن أن الحج واجب فعلي عليه في أيام الحج، لأنه ما عندنا دليل على فرض، فنجري البراءة من وجوب القضاء أو وجوب النيابة وما شاكل ذلك إذا مات مثلا في شهر ذي القعدة. الشيخ الأنصاري يقول لا، احنا ما نرجع الى الاصل العملي، نحن نرجح تقييد المادة يعني الحج نقول أن المناسك مقيدة بالأيام ونبقي الوجوب على إطلاقه. شنو دليله؟ الوجهين اللذين ذكرناهما. وربما قيل والقائل هو الشيخ في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة والمادة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة، يعني شنو يعني الوجوب مطلق، وتقييد المادة يعني الواجب بوجهين، أحدهما أن إطلاق الهيئة يكون شموليا كما في شمول العام لأفراده، فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا للإطلاق، يعني يمكن أن يكون مصداقا للمطلق، وإطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة. لذلك أنت مو واجب عليك أن تصلي صلاتين، الصلاة واجب عليك حسب إطلاق وجوب الصلاة، واجب عليك مرة واحدة. إذن إطلاق الواجب لأفراده بدلي، لأن المقصود من الواجب فرض واحد منه مو جميع أفراده. أما إطلاق الهيئة ودلالة الهيئة على الوجوب إطلاق شمولي، لأن الوجوب تعلق بجميع أفراد الواجب. خب هذا شنو نتيجة هذا البيان؟ نتيجة هذا الوجه هذا أنه نحن إذا قيدنا الهيئة رفعنا اليد عن الإطلاق الشمولي، إذا قيدنا المادة رفعنا اليد عن الإطلاق البدلي، ورفع اليد عن الإطلاق البدلي أقل مؤونة من الإطلاق الشمولي، لأن الإطلاق البدلي أضعف من الإطلاق الشمولي. ثانيهما إن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة ويرتفع به مورد الإطلاق. ليش؟ لأنه أنت إذا قلت أن وجوب الصلاة مقيد، وجوب صلاة الظهر مقيد بالزوال، خب لازم ذلك أن صلاة الظهر مقيدة بالزوال. أما إذا قلت أن صلاة الظهر مقيدة بالطهارة من الحدث، يبقى الوجوب مطلقا يشمل المتطهر وغير المتطهر، ويرتفع به مورده بخلاف العكس. مراد من العكس ماذا؟ تقييد المادة. وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك، يعني بين تقييد واحد وبين تقييدين، كان التقييد الذي لا يجب بطلان الآخر أولى، يعني ما كان أقل تقييدا. أما الصغرى، أما المقصود من الصغرى ماذا؟ يعني قاعد يشرح الشيخ هنا حسب تقريره، شنو تقريره؟ قاعد يشرح هذا الوجه الثاني. أما المراد من الصغرى ماذا؟ يعني أن تقييد الهيئة كيف يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة، فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان الإطلاق المادة، لأنها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، يعني المادة مثل ما ذكرت ما يصير الصلاة تكون واجبة مطلقا ووجوبها مشروط بالزوال، ما له معنى. بخلاف تقييد المادة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حالة. شلون محل الحاجة؟ احنا نقول الصلاة واجبة مع الطهارة، ولكن وجوب الصلاة مطلق لازمهم هذا أنه يجب عليك تحصيل الطهارة. أما إذا قلنا أن وجوب الصلاة مقيد بالطهارة، لا يجب تحصيل الطهارة. إذن هذا محل الحاجة، يعني فيها ثمرة. وأما الكبرى، المقصود من الكبرى ماذا؟ أنه كلما دار الأمر بين تقييدين كذلك، كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى، المقصود من هذه الكبرى. فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل، لأن الأصل أن المتكلم أراد من كلامه المطلق، ولا فرق في الحقيقة بين التقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثار وبطلان العمل بالإطلاق. إذن كأنما نحن عندنا في رجوع القيد إلى الهيئة تقييدان، الأول تقييد الهيئة والثاني تقييد المادة، لأن المادة بعد ما يمكن أن تأخذ راحتها في الإطلاق، فإذن كأنما قيدنا شيئين. أما إذا أرجعنا القيد إلى المادة فهو تقييد واحد ولا يضر إطلاق الهيئة. وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة على الله مقامه، وأنت خبير بما فيهما. مناقشة صاحب الكفاية شنو؟ مناقشة واضحة. يقول أما بالنسبة للوجه الأول، الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي ماكو فرق بينهما. إذا كان كلاهما ثابت بمقدمات الحكمة فهما في مستوى واحد من القوة والظهور. إذا كان الإطلاق الشمولي ثابت بالعموم وبالوضع أقوى من مقدمات الحكمة. أما إذا كان الإطلاق الشمولي ثابت بمقدمات الحكمة والإطلاق البدلي ثابت بمقدمات الحكمة فهما في مستوى واحد من الظهور. والمفروض هكذا، الهيئة تدل على شموليتها، أي على شمولية الوجوب للأفراد بماذا؟ بالإطلاق ومقدمات الحكمة. دلالة المادة على البدلية وأن المقصود فرد واحد منها أيضا بالإطلاق ومقدمات الحكمة. إذن لا فرق بينهما. لماذا نقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي؟ الإطلاق الشمولي يقدم في مقام التعارض على الإطلاق البدلي إذا كان ناتجا من الواضع، أي ثابتا بأداة العموم. أما إذا كان ناتجا من مقدمات الحكمة لا فرق بين الشمولية والبدلية. هذا رد الوجه الأول للترجيح. وأما الرد الثاني الذي يذكره صاحب الشيخ رحمة الله عليه، أنه إن قيدنا الهيئة قيدنا المادة بتبع ذلك، إن قيدنا المادة لا نقيد الهيئة. الشيخ صاحب الكفاية يقول هذا ليس صحيحا. ليش؟ يقول احنا عندنا شيئان اختلطا او قريبان في تقرير الشيخ رحمة الله عليه. مرة نحن نقول هناك مطلق ونريد أن نقيده، فهذا خلاف الأصل، استمن عبر عنه بالمجاز. هذا المطلق الثابت إذا نريد أن نقيده يحتاج إلى كلفة وإلى مؤونة زائدة. لذلك لو ثبت الإطلاق في الهيئة رفع اليد عن الإطلاق ليس سهلا إلا بدليل أقوى يقيده، كذلك في المادة. ولكن في المقام ما عندنا إطلاق حتى يقيد في جانب المادة. إحنا إذا فرضنا أنه قيدنا الهيئة بعد لا يبقى محل لإنعقاد الإطلاق حتى يقيد في المادة. إذن فرق بين وجود المانع عن التقييد عن الإطلاق عفوا وبين التقييد المطلق. تقييد المطلق فيها مؤونة، أما المانع عن الإنعقاد للإطلاق ليس فيها مؤونة. إذا قيدنا الهيئة أي وجوب الصلاة بالزوال بعد لا يبقى مجال لإنعقاد الإطلاق في الصلاة. بعد ليش؟ لأن الصلاة متعلق الوجوب، والوجوب من البداية مقيد بالزوال. مو أن الصلاة مطلقة وتقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة. تقييد الهيئة يمنع من انعقاد الإطلاق في جانب المادة من الأساس، وهذا ليس شيئا إضافيا على تقييد المادة. إذن تقييد المادة خلاف الأصل، تقييد الإطلاق خلاف الأصل في مستوى واحد، فلا وجه لترجيح تقييد المادة على تقييد الإطلاق، تقييد الهيئة. وبناء على ذلك الحق ما ذكرناه يجب أن نرجع إلى الأصول العملية. أما الأول المقصود الأول ماذا؟ تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي، فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف المادة إلا أنه لا يوجب ترجيحه على إطلاق المادة، لأنه أي إطلاق الهيئة كان أيضا ثابتا بالإطلاق ومقدمات الحكمة. غاية الأمر أن الإطلاق ومقدمات الحكمة تارة تقتضي العموم الشمولي كما في الهيئة، وتارة تقتضي العموم البدلي كما في المادة، كما ربما تقتضي التعيين في قبال شنو تخير، كما ذكرنا سابقا أن إطلاق الهيئة تارة يقتضي التعيين في قبال التخير، تارة يقتضي العينية في مقابل الكفائية وما شاكل ذلك. وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق، هذا موجود في ذهن الإنسان أنه دائما العام مقدم على المطلق. نقول نعم، العام مقدم على المطلق مو من باب الشمولية والبدلية، بل من باب الواضع ومقدمات الحكمة. إنما هو لأجل كون دلالة العام على العموم بالواضع لا لكونه شموليا، بخلاف المطلق أن فإنه أي إطلاقه بالحكمة أي مقدمات الحكمة، فيكون العام أظهر من المطلق فيقدم عليه. فلو فرض أنهما في ذلك على العكس، يعني شنو في ذلك على العكس؟ دلالة العموم الشمولي بالإطلاق ودلالة العموم البدلي بالوضع. نعكس القضية، نقدم العموم البدلي على العموم الشمولي. فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي، هذا توضيح العكس، ومطلق بإطلاقه دل على الشمول، لكان العام يقدم بلا كلام لأن العام مستند إلى الدلالة الوضعية. وأما بالنسبة إلى الثاني، والمراد من الثاني ماذا؟ أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة بخلاف تقييد المادة، فإنه لا يستلزم تقييد الهيئة، يعني ما ذكره الشيخ من الوجه الثاني. فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل صحيح يحتاج إلى مؤونة، لأنه المطلق إذا كان من البداية مذكور بصيغة التقييد هذا ما يحتاج إلى مؤونة، أما إذا ذكر المطلق بصيغة المطلق ثم قيد هذا خلاف الأصل. يعني ليش خلاف الأصل؟ مراد من خلاف الأصل ماذا؟ الأصل عدم التقدير. أنت عندما تذكر القيد يعني معناته أن القيد كان مقدرا في المطلق، هذا يكون خلاف الأصل. إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدماته لا يكون على خلاف الأصل أصلا. احنا هنا عندما نقيد الهيئة بعد ما نخلي للمادة فرصة ومجالا أن ينعقد الإطلاق فيها، هذا مو خلاف الأصل، هذا السالب بانتفاء الموضوع، سالب بانتفاء المقتضي، مو أنه هناك إطلاق ومقدمات للحكمة ونحن نمنع الإطلاق، وانتفاء بعض مقدماته لا يكون على خلاف الأصل أصلا يعني أبدا، إذ معه أي مع أن العمل يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة ويوجب انتفاء بعض المقدمات لا يكون هناك إطلاق، كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل. وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة، ومع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له أي للمطلق ظهور، كان ذلك العمل المشارك مع التقييد في الأثار، يعني لا يكاد ينعقد للمطلق هناك ظهور، يعني ظهور في الإطلاق. ليش؟ حتى نقول له ظهور وهذا يشبه المطلق، وإذا نحن رفعنا اليد عن كان بمنزلة التقييد، أصلا لا يوجد ظهور من الأساس. ومع انتفاء المقدمات، ألف لام المقدمات ألف لام العهد يعني مقدمات الحكمة، لا يكاد ينعقد للمطلق هناك يعني عند الانتفاء ظهور، حتى يكون ذلك العمل المشارك مع التقييد في الأثر، يعني حتى يكون رفع اليد عنه كأنما بمنزلة التقييد في الأثر أي في النتيجة، وبطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا معه أي مع رفع اليد في خلاف الأصل أيضا. هذا النقض وهذا الإشكال بعد لا يرد من الشيخ، لأن تقييد الهيئة يقتضي انتفاء مقدمات الحكمة في الواجب والمادة. لماذا؟ إحنا إذا قيدنا الهيئة والوجوب بعد معناته أن المولى ما أراد من الصلاة الصلاة المطلقة، واضح بعد. إذن ما له معنى نجي نقول الصلاة انعقدت فيها مقدمات الحكمة أن المولى كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة على خلاف الإطلاق، إذن أراد شنو؟ المطلق. هو ذاكر الوجوب مقيد بالزوال، بعد ما له معنى أصلا. لذلك هاي عبارة صاحب الكفاية، كان ذلك العمل المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا مع المطلق في خلاف الأصل، هاي عبارة إشارة إلى نفس الوجه الثاني ذكره الشيخ، إلى هذا تكرار للوجه الثاني، يقول يعني ليس كذلك، فإن تقييد الهيئة يمنع من انعقاد الإطلاق في المادة. إذن نحن ليس عندنا تقييدان، عندنا تقييد واحد وهو الهيئة، كما أنه لو أرجعنا القيد إلى المادة لا يوجد عندنا إلا تقييد واحد، إذن لا ترجيح. وكأنه توهم أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت ورفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد، وأخرى بالعمل المبطل للعمل به. المقصود من العمل المبطل ماذا؟ يعني تقييد الهيئة الذي يبطل العمل بإطلاق المادة. ما عندنا مادة أصلا، إطلاق، إطلاق ما موجود، وهو أي فاسد، لأنه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات، والمفروض أن المقدمات مع وجود القيد في الهيئة لا تجري في المادة. نعم، إذا كان التقييد بمنفصل، يعني بقيد منفصل، ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو إلى الهيئة، كان لهذا التوهم مجالون. ليش؟ لأنه إحنا إذا أرجعنا إلى المادة قيدنا إطلاقا واحد، أما إذا أرجعنا إلى الهيئة قيدنا إطلاقين، لأن المقيد منفصل عن الجملة المطلق، حيث انعقد للمطلق إطلاق في جانب الهيئة وفي جانب المادة، وقد استقر للإطلاق ظهور ولو بقرينة الحكمة. فتأمل جيدا أن هذا الاستدراك ليس في محله. ليش؟ شيخ الأنصاري رحمة الله عليه وبتبعه المحقق النائني من القائلين بأن المطلق لا ينعقد له إطلاق إلا بعد إحراز عدم القيد المتصل والمنفصل. إذن بعد هذا التفصيل ما له معنى. يعني الشيخ والمحقق النائيني يعتقدون في قبال رأي المشهور، المشهور يقولون المقيد المتصل يمنع من إعقاد الإطلاق، أما المقيد المنفصل لا يمنع، الإطلاق ينعقد غاية ما هناك، المقيد المنفصل يأتي ويقيد الإطلاق الموجود. الشيخ يقول لا، الشيخ يقول أن المطلق لا ينعقد له إطلاق إلا بعد الفحص التام عن جميع المقيدات المنفصلة والمتصلة. وبناء على هذا الرأي بعد هذا التفصيل ما له معنى. بعد شنو نفصل بين القيد المنفصل والمتصل؟ مسلك الشيخ أعلى الله مقامه أن الإطلاق لا ينعقد، إذن ما دام أن الإطلاق لا ينعقد إلا بعد إحراز عدم القيد سواء كان متصلا أم منفصلا، الإشكال يرد عليه أنه شيخنا مع وجود القيد ورجوعه إلى الهيئة لا يبقى مجال لإنعقاد الإطلاق في المادة، لأن المادة تابعة للهيئة. وبناء على ذلك، ما الفرق بين رجوع القيد إلى الهيئة وبين رجوع القيد إلى المادة؟ لا فرق بينهما. إن أرجعنا القيد إلى الهيئة قيدنا إطلاق الهيئة، إن أرجعنا القيد إلى المادة قيدنا إطلاق المادة، إذن لا وجه لترجيع أحدهما على الآخر. هذا تمام كلامنا في الواجب المعلق، والحمد لله رب العالمين.